أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نقرأ رواية زريق أو زريق أو رزيق أو رزيق التي قد يدعى أن خلوها عن بيان حكم رجوع المشتري إلى البائع دليل عدم جواز ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ناقش في ذلك إما من جهة عدم ورودها لبيان هذه الجهة، وإما لأن خلوها وإن كان يستلزم عدم الجواز لكن ذلك بنحو الإطلاق مثلا أو بنحو عدم الدليل، وهذا لا يعارض الدليل الذي يقتضي الجواز. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنه كان علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم أسترجع عنه الذكر بالحق، أي الورقة التي كتب عليها الدين، ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة بذلك، وذلك لأني وثقت به. وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي كان عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه، وعقيب هذا جاء طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق وأقاموا العدول، فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا يعني طلبت بالمال، فتواريت عن الحاكم، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال، وقد سألوه الورثة سألوا المشتري أن يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. فقال الرجل يعني المشتري: كيف أصنع جعلت فداك؟ زريق والمشتري للمعيشة من القاضي حاضران عند الإمام الصادق عليه السلام، وزريق يشرح القضية ثم المشتري يسأل الإمام. أنجم يعني أقساط معلومة، لأن المال كثير والمعيشة يبدو أنها كانت غالية. قال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها، يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزراع إما قيمة الزرع بأن يترك الزرع في مقابل أخذ القيمة، وإما يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك إن لم يصبر كان له ورد عليك القيمة وكان الزرع له، أي أن المشتري مخير بين أن يصبر إلى يوم الحصاد وبين أن يأخذ القيمة، والبائع يعني المالك مخير أيضا بين أن يصبر وبين أن يعطي القيمة. فمن هنا بحث بينهم في تحديد حكم البائع والمشتري، فهل له أن يجبر الزارع على القلع أو يجبر الزارع على البيع، أو يكون مخيرا بين الصبر وإجبار الزارع على القلع وإجباره على البيع، مخير بين هذه الأمور. طبعا إذا بقي الزرع له أجرة المثل، باعتبار أن الزرع في أرضه وهو يستحق منفعة تلك الأرض. بعض الروايات يفهم منها التخير بين عدلين، بعض الروايات يفهم منها التخير بين أكثر من ذلك. قال: قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا. الحين زريق صاحب الأرض يسأل إذا كان قد أحدث بناء أو غرسا، قال له قيمة ذلك، قيمة ما أحدثه، أو يكون ذلك المحدث بعينه يعني له قيمة المحدث، يعني مخير بين أن يبقي وبين أن يخرج يقلع الذي أحدثه، يقلعه ويأخذه. قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس أو قلع الغرس وهدم البناء؟ فقال يرد ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج منه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب، كل ذلك مردود إليه. يعني يرد كل منهما ما يقابل حقه، فإن كان المشتري قد أحدث في الأرض حدثا وجب على صاحب الأرض أن يعوضه عما بقي في أرضه أو أن يخيره بين ذلك وبين القلع. لا لا، شرح لما يعني تلخيص لما تقدم. وفيه طبعا هذه الرواية ورد فيها رجوع المالك على المشتري، والمشتري وحكمه على مع المالك، لكن أين حكم المشتري مع البائع الذي غره؟ سكتت الرواية مع وضوح أنها مفصلة ذلك التفصيل الطويل. وفيه مع أننا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، وهذا كلام صحيح، فإن الظاهر أن الذي سأل عن هذا السؤال هو زريق ولا شأن للمالك مع البائع، وإنما هو شأن المشتري مع البائع، والرواية ناظرة إلى بيان حكم المشتري مع المالك، أي أن المجلس الذي عقده الإمام عليه السلام إنما عقد لبيان حكم المشتري مع المالك، لا بيان حكم هذه المسألة من جميع جهاتها مع المالك، أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل. طبعا أولا منع البيان، ثم منع الحجي على تقدير البيان، لأن الدلالة السكوتية أضعف من الدلالة الكلامية تكون مقدمة، مع أنه رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى الباعة التي ورد فيها شراء المشتري للجارية والخروج بها إلى أرضه، الظاهر أنه لا يتمكن من الوصول إلى الباعة، مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، هذا هو البائع، إذا كان منصوب من الإمام عليه السلام فلا غرم عليه، وذلك لأنه طبق الحكم الشرعي وعمل بالبينة مثلا، والحكم إذا صدر من الشارع مطابقا لموازين القضاء لم يكن الخطأ عليه لم يكن ضامنا لما يترتب على قضائه الخاطئ، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، أي أن القاضي لم يكن منصوبا من قبل الإمام، فإقدام المشتري على الشراء من القضاء القاضي المخالف إقدام على البيع الفاسد في نظره، فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له.
القضاء الصحيح من أن يكون منصوبا سواء كان قضاؤه فرجا صحيح بحق
أي نعم أو إذا كان قضاء نعم طبعا باعتبار أنه إذا كان قاضيا منصوبا فمخالفة القاضي للموازين على خلاف قاعدة حمل فعله على الصحة، والمفروض أن المكلف اشترى منه على وفق ما يعتقده من أن القاضي مطابق للموازين الشرعية في قضائه وتصرفاته، ومن هنا يعلم أنه لو كان قاضيا مخالفا وكان المشتري مخالفا فإنه لا يعد حينئذ القاضي غارا للمشتري، لأن المشتري إنما أقدم على الشراء من هذا القاضي لا لأن القاضي يدعي أنه أن له ولاية خاصة على العين، وإنما يدعي أن له ولاية بحسب القضاء، والمفروض أن اعتقاد الولاية للقاضي أمر يشترك فيه المشتري والقاضي، فإذا لم يخدع القاضي المشتري في أن له ولاية، المشتري يعتقد أن له ولاية. وإن شئت قلت أن المشتري في باب البيع الفضولي إنما يقدم إذا ادعى البائع أن له ولاية، أما إذا اعتقد المشتري أن له ولاية واشترى منه فلا. فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له. هذا كله بالنسبة للغرامة التي لا يقابلها نافع، وأما الغرامة التي يقابلها النافع كما لو غرم في مقابل ما استوفاه من فائدة، فهل يحكم بجواز رجوع المشتري فيها على البائع أو لا؟ في المسألة خلاف، وإن كان الذي ذهب إليه الشيخ وجماعة من الفقهاء المحققين جواز رجوع المشتري إلى البائع في المسألة عملا بقاعدة الغرور وعملا بقاعدة نفي الضرر، وذلك لأن الغرور في المقام صادق بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، وكذلك الضرر الذي يترتب على عدم الحكم بجواز رجوعه إلى البائع، ومجرد كون الغرامة في مقابل النفع الذي استوفاه من العين لا يمنع من الحكم بصدق مفهوم الغرور، وذلك لأن الغرور في المقام لا يتقوم بتحقق الضرر وعدم تحقق الضرر حتى يقال أن مقابلة الغرامة بالنافع تمنع من صدق الضرر، وذلك لاختلاف بين قاعدة الغرور وقاعدة نفي الضرر دليلا وحكما وموضوعا وموردا. فإذا نفي التمسك بقاعدة الغرار لأن الغرر في المقام مناف ممنوع من جهة تحقق المقابلة بين الغرامة المدفوعة والمنفعة المستوفى مثلا، هذا النفي ليس في محله، وإن كان قد ذكره صاحب الرياض أعلى الله مقامه الشريف. لذلك استشكر صاحب الجواهر فيما ذكره صاحب الرياض، حيث منع صاحب الجواهر ابتناء قاعدة الغرور على قاعدتنا في الضرر، وذلك للفرق بينهما من جهة الدليل والحكم والموضوع والمورد. وإنما تبتني قاعدة الغرور على ملاحظة السبب والمباشر، فكلما كان السبب أقوى في التأثير من المباشر وردت قاعدة الغرور. وهذا نظير ما لو أجت النار في جهة هبوب الريح فتحركت النار للدار المجاورة، فإنه يقال لمن أجز النار أنه ضامن للدار، وذلك تغليبا لجهة السبب على جهة المباشر. طبعا والتغليب تارة يلاحظ فيه القوة من حيث الاختيار وعدم الاختيار، وتارة يلاحظ فيه القوة من حيث إمكان التضمين وعدم إمكان التضمين. من قبل الريح، الريح أقوى في التأثير من تأجيج النار من قبل المكلف، لكن لما كان الحكم بضمان الريح لغوان ولغويان لم يكن بد من تحميل السبب أثر التلف. لذلك التعبير بأن السبب هنا أقوى من المباشر فيه نحو من المسامحة. المقصود بالتغليب هنا التغليب عند العقلاء في التضمين، بمعنى أنه أثر السبب هنا يغلب أثر المباشر في الحكم بالضمان، وإلا فليس المقصود بالقوة القوة في تأثير صدور الفعل. إذن جهات الغلبة تختلف من مورد إلى آخر. فقاعدة الغرور مبنية على الملاحظة بين ملاحظة التفاوت بين السبب والمباشر في قوة التأثير أو الحكم بالضمان، بخلاف قاعدتنا في الضرر فإنها قاعدة أخرى. والشيخ رحمه الله تعالى ذهب واختار جريان قاعدة الغرور في المقام وعدم وجود ما يمنع من التمسك بها. نقرأ هذا المختار. قال: وأما الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء ففي الرجوع بها خلاف، أقواه الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا. شو المقصود عندك في من قدمه؟ في من قدم، أنا حرف الجر ليس موجودا عندي، في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل، كما لو قدم زيد غير المالك الطعام لعمر مدعيا أنه مالك للطعام، فأكل عمر الطعام ثم رجع صاحب الطعام على عمر ليغرمه، فدفع عمر لصاحب الطعام مال الطعام، فهل يجوز لعمر أن يقدم يرجع بما دفعه للمالك على المقدم للطعام؟ نعم يجوز ذلك. ويؤيده قاعدة، بل قيل لو قدم الرجل طعاما مدعيا أنه يملكه وكان الآكل لذلك الطعام صاحب الطعام جاهلا بأن المال ماله، كما لو دعي الإنسان ليأكل من طعام معد من شاته وهو لا يعلم فأكل الشاة، فهل يكون الضمان على المقدم أو لا؟ فيه أكثر من واجب، فمن جهة الأكل إتلافه وهو لم يقصد إتلاف ماله، فيكون أثر السبب أقوى من أثر المباشر في استناد عنوان الإتلاف إلى المباشر في المقام. ومن جهة قد يقال بأن الإتلاف صدر من المالك وبالتالي لا وجه للحكم بالضمان، ولكن المعروف بينهم الحكم بجواز رجوع المالك على المتلف. قال فأكله. ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر، من دون عوض هذا تقييد لإتلاف شيء، أتلفه من دون عوض، الإتلاف في مثلا في البيع، أو قل ألقي متاعك في البحر علي ضمانه له عوض، أما هذا فإنه أكل المال معتقدا أنه له بناء على العقد الصادر من الفضولي، فأتلف ماله بالأكل من دون عوض مغرورا من آخر. وجه الغرر بأن له ذلك مجانا، يعني يجوز له أن يأكله مجانا من دون الحكم، فإن تغريم من دون الحكم بأن له ذلك مجانا هذا متعلق بمغرور، من دون الحكم هذا متعلق بتغريم، فإن تغريم من أقدم من دون الحكم برجوعه لمن غره في ذلك ضرر عظيم، ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر، وكيف كان فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد. زين. طبعا لا إشكال في صدق عنوان الضرر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك لأن انتفاء الضرر إنما هو من جهة المدعى، انتفاء الضرر المدعى إنما هو من جهة المقابلة بين الغرامة وبين المنفعة، ولكن المفروض أن المنفعة مقابلة بالثمن، فلو لم يرجع على البائع للزم أن يدفع في مقابل المنفعة الواحدة قيمتين أو أجرتين أو مقابلين، بيان ذلك أنه إذا اشترى الإنسان عينان فإنه يدفع الثمن في مقابل العين بشؤونها، فإذا اشترى الدار جاز له أن يسكنها لأنه يملك المنفعة بملكية العين، فإذا يلحظ في مقام المقابلة منافع الشيء، لذلك تتفاوت الأعيان في القيمة باختلاف منافعها، فإذا المفروض في المقام أن المشتري أقدم على الانتفاع بالعين واستيفاء المنفعة معتقدا أن العين له، فهو أقدم على استيفاء المنفعة التي يظن ويعتقد أنه دفع في مقابلها، وهذا المقابل هو الثمن الذي دفعه إلى البائع، إذن المنفعة في مقابل الثمن المدفوع إلى البائع، فلو رجع المالك عليه وعوضه عن المنفعة التي استوفاها فيلزم أن يكون قد عوض البائع مرة والمشتري مرة أخرى، ولا شك أن هذا ضرر، فإما أن يحكم برجوع المالك على البائع لا على المشتري، أو أن يحكم برجوع المالك على المشتري تخييرا مع رجوع المشتري إلى البائع، لأن لا يلزم الحكم بتعويض العين مرتين أو المنفعة مرتين، ومجرد عدم كون المنفعة ملحوظة في مقام المقابلة بالاستقلال لا يمنع من صدق عنوان الضرر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فما في الرياض، لذلك فرق كبير بين الضرر المترتب على ضمان منافع العين المستوفاة الواقعة تحت اليد العادية، حيث يكون ذلك الحكم مخصصا لقاعدة لا ضرر، لأن هذا الضرر في مقابل المنفعة، فإما أن يحكم بتضرر صاحب العين أو يحكم بتضرر الضامن، وإقدامه أو يده يمنع من التمسك بقاعدة نفي الضرر. أما في المقام فلا يكون هناك تخصيص لقاعدة نفي الضرر بالنسبة إلى أحد الشخصين، لأن الموجود هو تضرر المشتري لا تضرر صاحب العين ولا تضرر البائع، لأن كل منهما يأخذ حقه، إذ لا حق للبائع وللمالك الحق في المنفعة، فإذا أعطي المالك مقابل المنفعة فقد ارتفع الضرر، يبقى المشتري هو المتضرر الوحيد في المقام. فما في الرياضي من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري لا يخلو عن شيء. صاحب الرياض قال بما أن الغرامة في مقابل المنفعة ومع استيفاء المنفعة فلا يوجد ضرر، هذا الذي قاله صاحب الرياض فيه إشكال، وجه الإشكال ما عرفت. مضافا إلى ما قيل عليه، أولا الشيخ أجاب بصدق عنوان الضرر، ثانيا من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل هي القاعدة مبنية على قوة السبب على المباشر. لكن هذا الذي أجيب به عن كلام صاحب الرياض أعلى الله مقامه لا يخلو من نظر، لأنه لم يدعي أن قاعدة الغرور مبنية على قاعدة نفي الضرر حتى يقال بأنه لا نحتاج لصدق عنوان الضرر للتمسك بقاعدة الغرور، وإنما مراد صاحب الرياض على الله مقامه أن الغرور القاعدة الغرور لا حجية لها في غير موارد الضرر، اقتصارا في الخروج عن مقتضى القاعدة على القدر المتيقن، وذلك لأن الإجماع مثلا لا يكون محرزا إلا في موارد التضرر المغرور إن لم يرجع على من غره، وفي المقام لا يوجد مثل هذا التضرر بدعوى صاحب الرياض، لأنه إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة الضرر. إذن مرجع دعوى صاحب الرياض إلى اختصاص الحجية بصورة معينة، أي أن خروج غير قائم موارد التضرر والضرر من باب الخروج الحكم التخصيص. والذي توهمه صاحب الجواهر أن مراد صاحب الرياض خروج موارد عدم الضرر تخصصا لعدم صدق عنوان الغرور، وهذا الذي يقول الشيخ أنه ليس بصحيح وليس مرادا لصاحب الرياض. فليس مراد صاحب الرياض أن الغرور لا يصدق إلا مع وجود الضرر، وإنما مراد صاحب الرياض أن حجية القاعدة لا تكون شاملة لغير موارد الضرار. وأما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، كما في المكره، المكره لو أكره على إتلاف ماله جاز له الرجوع على المكره، لأن الإكراه يمنع من إسناد الفعل إليه لقوة السبب على المباشر، كما في الريح العاصف الموجب للإحراق، والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها، أي أن الإنسان لو وضع مال الغير في موضع تسطع عليه الشمس تضحى عليه الشمس وأذابت الشمس الدهن وأراقت الماء أو جففت الماء، يجوز لصاحب المالك العين أن يرجع على الواضع مع أن السبب المباشر للتجفيف هو الشمس. والمتجه في ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة. وأما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود كما في المقام. المقام ليس الأمر فيه كما في المكره حيث لا إرادة للمغرور، المغرور له إرادة وقصد مستقل، فلا بد من إقامة الدليل على أن الضمان يرجع إلى الغار ويقر الضمان على الغار، فلا بد من الرجوع بالآخرة إلى قاعدة الضرر أو الإجماع المدعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى، أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة، أو كون الغار سببا في تغريم المغرور فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ لشهادته، ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه. أما الأخير فسيأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.